نعم
بالنسبة لي القصر لابد يعني لا يجب أن ينوي حتى بالتكليف في صلاة الجمعة، لأنه إذا ما نوى يعني إشرك نية
كي يعني وهو مقيم؟
لا هو مسافر.
إيه نعم
فأدركته صلاة الجمعة يعني.
نعم
فهل يعني
هو بينها جمعة، هو يثانيها جمعة
على من يعني صح حديث من عمر ليس على مسافر الجمعة؟
لا على مسافر الجمعة يعني اللي في حال السفر، وأما من كان في نفس البلد وسمع النداء فإنه يجيب
ويصليها على أنها جمعة.
أي على أنها جمعة. بعض الناس انتبهوا لهذه الحيلة الفقهية، بعض الناس لما قيل له إنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، يعني المسافر إنسان مثل مسافر ومر ببلد وهم يصلون الجمعة دخل معهم في صلاة الجمعة، ومعلوم أن العصر لا تجمع لصلاة الجمعة، قال أن أصلي خلف الإمام وأنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر، نقول هذا صحيح إذا نويتها ظهرا فلا بأس، لكن يأتينا على كلام العلماء أن نيتك ستخالف نية الإمام، الإمام جمعة وأن طهر، فعلى من يشترط اتفاق اتحاد النية بين الإمام والمأموم على قوله لا تصح الصلاة، لأنه لا يستثن من ذلك إلا مسألتين ليس هذا منها. ثم نقول لو قلنا بصحة صلاة الظهر خلف الجمعة على الصحيح أن نية الإمام أنه لا يشترط اتحاد النية بين الإمام والمأموم، فإنه إذا نواها ظهرا فاته خير كبير، ما هو؟ أجر جمعة، أجر جمعة ليس للأمر السهل، ولهذا حرم أجرها من يتكلم والإمام يخطب، إذا تكلم الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة حرم أجر الجمعة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له، يعني أنه لا يثاب ثواب الجمعة، فهذه الحيلة يعني لا حيلة تمشي على رأي بعض الفقهاء، لكنه يفوته بذلك أجر الجمعة، فنقول صل الجمعة وسافر استمر في سفرك، وإذا جاء وقت العصر صل العصر. ها؟ كيف النية؟ هنا يعني من قصر أفطر، القاعدة أن من قصر أفطر، ومن لزمه الإتمام لزمه الصوم. سم الله أولا واحمد الله وصل على النبي، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصد يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصد، ولما الذي يلحقهما بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبتل يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريق تحته سباط، والأفضل فعل
سابط هنا في ألف بعد السين ألف وبعد الباء ألف
سابط، والأفضل
بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من الأعذار كم؟ نعم وسبق لنا ما الذي سبق لنا منها؟
السبب
نعم
والمرض.
طيب الخوف لم يأتي بعد، من توابع العذار ما أشار إليه في هذا الفصل، فقال المؤلف فصل يعني في الجمع، والذي سبق في القصر، وهذا الجمع. والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. وقولنا ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى يراد به الصلاتين اللتين يصح الجمع بينهما، فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب جنس نوع يخالف نوع صلاة العصر، فإن صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية. ولا يدخل فيها أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجر، وذلك لأن وقتيهما منفصل بعضهما عن بعض. فالجمع إذن كما قال المؤلف، قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. يجوز الجمع، التعبير بكلمة يجوز يحتمل أن مراد المؤلف رحمه الله أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مستحبا. هذا احتمال. احتمال آخر أنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أي أن الجمع مستوي الطرفين وليس بممنوع. ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل حال فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، بل إن تركه أفضل، جائز وليس بمستحب، فهو رخصة غير مستحب، وتركه أفضل للخلاف في جوازه. فإن مذهب أبي حنيف رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب العذر، وأن الجمع بينهما من أجل النسك لا من أجل السفر. ولكن قوله ضعيف، والصحيح أن الجمع مستحب إذا وجد سببه لوجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيكون في ذلك فيكون الدليل من وجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله. كمل ها إلى الآن ما بعد انتهى هذا الدليل اللي جنبه، والله يحب أن تؤتى رخصه. تمام. فهد نعم، فيكون في الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصواب أن الجمع سنة حيث وجد سببه، ولا يقتصر فيه على الإباحة للوجهين اللذين سمعتموهما. قال يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين هما الظهر والعصر. لكن اخفض صوتك يا ولد، يكلمهم بالآخر. لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، وكما يقال العمران لأبي بكر وعمر بين الظهرين وبين العشاءين، العشاءين أيضا المغرب والعشاء وهو من باب التغليب كالظهرين، في وقت إحداهما الأولى أو الثانية. واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا، فإن شئت تجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو في الوقت الذي بينهما. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فهذا لا أصل له إلا عند من يرى الجمع الصوري، وهو غير صحيح كما سنبينه إن شاء الله. إذن في وقت إحداهما الأولى أو الثانية، وإذا جاز الجمع بين الصلاتين صار الوقت وقتا واحدا. طيب، في سفر قصر، هذا أحد أسباب الأسباب المبيحة للجمع، في سفر قصر، في سفر قصر. وإذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمساحة مسافة معينة أو بالعرف؟ وقوله في سفر قصر ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان مقيما سواء كان نازلا أم سائرا، سواء كان نازلا أم سائرا. وهذه المسألة ذات خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا، ويستدل بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السيف، يعني إذا كان سائرا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة. وأورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل، وهو نازل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل لأن ليدرك الناس صلاة الجماعة، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة. ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم لأنهم معذورون بالوحل. طيب، هذا قول. القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وبأن المسافر في الغالب يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للمشقة والعناء وإما لقلة الماء وإما لغير ذلك. واستدلوا أيضا بظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، قالوا هذا فظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين. واستدلوا أيضا بأنه إذا جاز للمطر إذا جاز للمطر ونحوه فجوازه في السفر من باب أولى. واستدل أيضا بعموم حديث ابن عباس أن الرسول جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر. والصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل إيش؟ جائز وغير مستحب. إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. نعم عبد الرحمن، مش تكتب؟ إذن القول الراجح في مسألة الجمع للمسافر أنه سنة في حق السائر، وفي حق النازل جائز وليس بسنة، لكن إن فعل لا ينكر عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله في سفر قصر هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. ولمريض يعني ويباح الجمع أو يجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. مريض أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو في غير ذلك، أي مريض يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يجوز له أن يجمع. دليل ذلك عموم قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعموم قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قالوا: فإذا كان انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة، انتفى السفر أيضا، لم يبق إلا المرض. وعلى كل حال هذا قد يكون غير حاصل، يعني قد يكون هناك عذر غير المرض. ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرجا في عدم الجمع. ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع إيش؟ جاز له أن يجمع. ولهذا قال المؤلف هنا: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وفهم من قول المؤلف يلحقه بتركه مشقة أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع. طيب، إذا قال قائل: مثال المشقة، المشقة أن يكون يتأثر بالقيام والقعود إذا تفرق، أو كان مثلا يريد أن ينام مبكرا فأراد أن يقدم العشاء، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة. المهم أن المشقات متعددة، فإذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة جاز له أن يجمع. نعم. قال المؤلف: ويباح الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب. قوله ويجوز الجمع بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، وأما بين الظهر والعصر فلا يجوز. والدليل أن هذا مراد المؤلف، يعني قال في أول الكلام يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ثم هنا قال وبين العشاءين، فدل هذا على أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين للأعذار التالية. قال المؤلف: لمطر، نعم، لمطر يبل الثياب. الظاهر من قبل أن تعدل الموضع الأول، الموضع الأول حاصل القاعدة فيه، حاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع إيش؟ جاز له الجمع حضرا وسفرا. نعم. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنه يزداد تزداد المشقة. طيب، ثم قال ولوحل، لوحل الوحل الزلق والطين، فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه. وانظروا إلى المشقة الآن، ليس المشقة شديدة، لكن مع ذلك لما كان فيه نوع من المشقة جاز الجمع بين العشاءين. واضح؟ إذن المطر والوحل يباح لهما الجمع بين العشاءين لا بين الظهرين. الثالث مما يختص بالعشاءين قال وريح شديدة باردة، ريح شديدة، اشترط المؤلف شرطين في الريح، أن تكون شديدة وأن تكون باردة، وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة، نعم، أنه لا يشترط أن يكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليل وفي النهار. ليش؟ لأن كلام بين عشاءين، وبين عشاءين لا يمكن أن يكون فيه ماء نهار. طيب، إذن لا يشترط أن تكون الليلة مظلمة، حتى لو كانت مقمرة وفيها ريح شديدة باردة فإنه يباح الجمع. ولكن إذا قال قائل ما هو حد البرودة، فالجواب عن ذلك أن يقال، أو فالجواب على ذلك أن يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، لكن الريح الخارج عن العادة التي يكون فيها برودة تشق على الناس يجوز فيها الجمع. فإن قال قائل إذا وجدت شدة برد دون ريح هل يباح الجمع؟ لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقعها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد تدخل في الثياب. طيب، لو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الريح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. لكن لو فرض أن هذه الريح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة، وحينئذ يجوز الجمع. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة. ولكن الصحيح أول أن هذا الحديث فيه نظر، وعندكم رواه البخاري أظن، الذي رواه النجار وليس البخاري. ثانيا أن كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح لهذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي هي المشقة. فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع. طيب، إذا ننظر إلى جواز أسباب الجمع، كم سببا كان؟ السفر، المرض، بعد المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة. نعم، هذه خمسة أسباب، ولكن اعلموا أن الأسباب لا تنحصر في هذه الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. ولهذا يجوز الجمع للمستحارة بين العشاءين وبين المغرب والعشاء لمشقة التوقي عنها عليها لكل صلاة. ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة، فإنه يجوز له الجمع حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. فالمدار كله على المشقة. طيب، هل من لازم الجمع جواز القصر؟ يعني من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ لا، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل، فلا تلازم بينهما. ثم قال: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. لو، هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء يقول إذا كان يمكنه أن يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، لأنه يمكنه أن يتحرز من هذه المشقة بصلاته في البيت. أيضا إذا كان في مسجد طريقه تحت سباط. ما هو السباط؟ السباط السقف. يعني لو فرضنا أن الشارع والسوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بسباط فإنه يجوز له أن يجمع. والصحيح ما ذكر إليه ما ذكره المؤلف أنه يجوز أن يجمع ولو كان بيته ولو كان طريقه المسجد تحت سباط أو صلى في بيته. هذا إذا كان من أهل الجماعة، وذلك لئلا تفوته الجماعة. أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد أو كانت امرأة فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر. لماذا؟ لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا، لا تستفيد شيئا، فهي ليست من الجماعة، ستصلي في البيت. وكذلك إذا كان المريض لا يصل إلى المسجد فهو سيصلي في البيت فلا يستفيد بالجمع شيئا. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه في السباق إذا كان من أهل الجماعة ويصلي مع الجماعة فإننا نقول له لا حرج أن تجمع مع الناس لئلا تفوتك صلاة الجماعة. أما من ليس من أهل الجماعة كالنساء أو من لا تجب أو من سقطت عنه العذر كالمريض الذي يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأنه لا فائدة له في هذا الجمع. طيب، ثم قال المؤلف: والأفضل فعل الأرفق به. نعم، إيش؟ نعم، شديدة السموم. ماذا تقولون؟ إذا كانت الريح شديدة الحر تلفح الوجه كما يلفح الوجه النار، فإننا قد أصلنا قاعدة وهي المشقة. متى وجدت المشقة جاز الجمع ولو في النهار. نعم، المشقة ما يحصل به شيء من الحرج، وله معناها المشقة الضرورة، الضرورة ليس لشيء. ولهذا قلنا قبل قليل المطر الذي يبل الثياب مبيح للجنة، معناه ما في مشقة إلى ذاك. نعم. 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 السبب في ذلك هو أن الرسول لما كان نازلا في منى كان لا يجمع، وجمعه في تبوك أو في الأبطح كما يقتضيه ظاهر حديث أبي جحيفة ليس يعني بينا في أن العلة السفر. قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع هناك من أجل أنه احتاج إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غيره، فلهذا قلنا إنه لا يسن الجمع، لكنه مباح على ظاهر الفعل. وأما إذا كان سائرا فإنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا زالت الشمس وهو في مكانه صلى الظهر والعصر ثم ركب. نعم.
والقاعدة المشقة، وكيف خرج صلاة الصبح من الجنة؟ كذلك هذه القاعدة.
نعم. يقول هداية الله: إذا كانت العلة المشقة فلماذا خرجت صلاة الصبح عن الجمع؟ الجواب سهل يا هداية الله. صلاة الفجر مستقلة في وقتها، مستقلة في وقتها، عرفت؟ منفردة، فلا يمكن نجمعها، لأن لو أخرنا العشاء إليها لكان حال بينها وبين العشاء زمن ليس بوقت، لا لهذه ولا لهذه. وكذلك بين العصر والمغرب. نعم، لأن العصر نوعها غير نوع المغرب، واضح؟ وكذلك بين الظهر والعصر للوقت الذي بينهما، وليس الوقت لا للفجر ولا للظهر. نعم. الغالب أن الأرفق في المطر جمع تقديم، هذا الغالب. وإذا زال لم يعيد، كما أنه لو صلى الصلاة ركعتين ثم قدم البلد لا يعيد. نعم داود. وهو في بلده لا، لا يجوز أن يجمع العصر إلى الظهر وهو في بلده، إلا إذا كان يخشى أن لا يتمكن من صلاة العصر في وقته، مثل أن تكون الرحلة في طائرة لا يتمكن من صلاة العصر في وقتها، أو في نقل جماعي يخشى أن لا يقفوا له، ففي هذا الحال لا بأس أن يجمع. أبدا، ولا في مشقة، ما في مشقة، ما في مشقة، لكن السبب الآن غير موجود. السبب هو السفر غير موجود. من مشقة النزول؟ كان نقول أجل لا تنسى. ماذا يرى المؤلف رحمه الله في قصر الصلاة لمن سافر؟ نعم. نعم، ما رأي المؤلف في قصر الصلاة لمن سافر؟ ما رأيه؟ هل هو حرام ولا واجب ولا مكروه؟ ليش؟
واجب.
يرى المؤلف أن القصر للمسافر واجب. نعم. ها، اقرأ العبارة لتثبيت ذلك. مباح، ليس بواجب. اقرأ العبارة لتثبيت ذلك.
مش
يرى أنه من أين يؤخذ العبارة في ذلك؟ أحسن، من قوله سن له قصر رباعية ركعتين. طيب، ما شروط السفر الذي يباح فيه القصر أو ليس؟ جمال.
يكون
نعم. أن يكون السفر مباح. طيب من أين تؤخذ من عبارة؟ أربعة أبواب. طيب كم البريد أحمد؟ كم البريد؟ نعم. ما حضرت؟ نصف يوم. وبالتقدير المساحي ثلاث فراس. نعم. طيب والفرسخ؟ أحسن صح. إذن تكون المسافة يا زهيد بالأميال 48 ميلا. نعم. طيب المؤلف يرى أن القصر سنة، هل هناك رأي يرى خلاف رأي المؤلف، أو هناك أحد يرى خلاف رأي المؤلف؟ في من يرى أن القصر واجب. طيب ما هو الدليل على هذا القول أو لهذا القول؟ أول ما فرض أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد نعم وأقرت على الفريضة الأولى. طيب هذا دليل. دليل آخر سلامة. نعم. وقد كان لا يتم الصلاة في السفر، يعني لم يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا. طيب ما دليل المؤلف بندر؟ ما هو الدليل على ما هو الدليل لرأي المؤلف أنه سنة وليس بواجب؟ أن تقصر من الصلاة. طيب هذا قد يرد على الوجوه. طيب يرد علينا العمرة السعي بين الصفا والمروة، قال الحج والعمرة، قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اللي هم نعم نعم. طيب الصدقة منها ما هو واجب، إنما الصدقات للفقراء. كيف الأصل منها أربع وهي أول ما فرضت ركعتين ثم زيد؟ صدقة. وإذا الرسول قال اقبلوا صدقة أمرنا بقبولها، والأصل في الأمر الوجوب. فهد يعني الدليل ما هو كل إجماع للصحابة من الإتمام خلف عثمان مع إنكارهم عليه كذا. طيب لو قال قائل إن وجوب القصر عارضه وجوب متابعة الإمام، فسقط القصر كما سقط التشهد الأول إذا نسيه الإمام وقام. خالد المسألة الحقيقة جيدة ما يهين، القول بالوجوب قوي جدا ما هو بهين. نعم خالد. يعني إذا قلنا بوجوب القصر لازم من ذلك بطلان الصلاة بالإتمام كذا، ومتابعة الإمام فيما يبطل الصلاة لا 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 تجوز. ولهذا لو صلى الإمام ستا لا يجوز أن يصلي ستا. نعم، هذا يعني هذا أدنى ما يقال في دفع القول بالوجوب، أن يقال إن الصحابة شبه مجمعين على الإتمام خلف عثمان رضي الله عنه، ولو كان القصر واجبا ما أتموا خلفه. وقد استدل أيضا بما قال الأخ صدقة تصدق الله بها عليكم، لكن هذا أجيب عنه بأن الصدقة قد تكون واجبة بقوله إنما الصدقات للفقراء، وأيضا يقرر وجوب هذه الصدقة أن الرسول قال فاقبلوا صدقة، والأصل في الأمر الوجوب. على كل حال أدنى أحوال الإتمام أدنى أحواله أن يكون مكفوها. طيب، رجل ذكر صلاة سفر في سفر حجاج، كيف؟ لكن تخللهما إقامة، يعني وسافر مثلا من مكة إلى المدينة ونسي صلاته، والمدينة هي بلده، ثم رجع إلى مكة وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي، ولو تخللهما إقامة ماذا تقولون؟ صح؟ طيب تمام، لأن هذه الصلاة وجبت أداء وقضاء في سفر. طيب الأخ، لو ذكر صلاة حضر في سفر. نعم، ذكر صلاة حضر في سفر يتم؟ أي يتم، كيف يتم وهو ذكرها في السفر؟ تم. طيب هل فيه دليل من السنة على هذا؟ نعم، وجه الدلالة؟ نعم. طيب، فليصليها، الضمير يعود على الصلاة المنسية. إذن إن كانت تامة فلزمته تامة، وإن كانت مقصورة لزمته مقصورة. طيب، ولهذا لو ذكر صلاة ليل في نهار صلاها جهرية، ولو ذكر صلاة نهار في ليل صلاها سرية. نعم نعم، هذا الدليل، أقول هذا هو الدليل، فليصلي، هذه مقضية ما هي أصلية. طيب يلا آدم، لو ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر، نعم يتم يعني صليها قصرا وهو بلده، ما الدليل؟ وهذه صلاة وجبت ركعتين فلا يلزمه إلا ركعتان، صحيح؟ هذا القول الصحيح. ثاني، المؤلف يرى يتم، ليش؟ حجته أي سمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر. تمام، رجل صاحب نقليات، عبد الرحمن صاحب نقليات دائما في سفر، هل يقصر او لا يقصر؟
يقصر،
ترى دائما في سفر، من مكة إلى المدينة إلى الرياض إلى الدمام. نعم عامر قليل فيقصر، والحديث عام والآية عامة. وإذا ضربتم في الأرض فما داموا ضاربين في الأرض فإنهم يقصرون. طيب صاحب سفن الأخ، صاحب سفينة دائما في البحر من ميناء إلى ميناء، هل يقصر أو يتم؟